الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والأفضل متعنا عجائم الزمان. بقي الكلام في النذور، قلنا يقع الكلام في النذور وأنها هل هي من الأموال التي يصل أمرها إلى الحكومة أم لا. قلنا ابتداء النذر في اللغة العربية بمعنى الشيء الذي يجعله الإنسان على نفسه، هكذا فسر في كتب التفسير وفي كتب اللغة، ما أوجبه الإنسان على نفسه بير. يعني يقال نذر معنى علم وصوله. و انا ايو معقف انا ذاكي بحثم لغوی این لاحظ دخوله فيه كيف ما كان النذر عبارتون عن التزام شخصی عن اعتبار شخصی یجعله شخص على نفسی تجاه شيء خارج عن وجوده، یعنی یتصور شيء مقدر. نشد واضح نشد، چند کتاب لغت مراجعه کردم محصلی در نیامد، لذن میگم برای همین هو عادتا لابد ان يكون نذر معنى الوصل و رفت، عادتا هكذا سابقا هم في ذهني هكذا، لكن اليوم راجعت كم كتاب في اللغه وغيره لم يتبين لي معنى محصل اللي ينبغي ذكره. احتمالات ما ينبغي ذكر الاحتمالات في الدرس ياخذ من الوقت لا محصل مما لا اشكال فيه. كان امرا متعارفا عندهم النذر. الايه المباركه في اعداد اعمال الحج واليغض وال يعني بعد أن ذكر في الحج الهادي والأضحية ذكر النذر، وقال المفسرون في ذيل الآية المباركة أن الشيء الذي كان يأتيه الإنسان العربي قبل فلالاتة والنذر ثلاث ذرف اللي كان في الحج، هذه الأمور الثلاث كان متعارف عند العرب. وذكرنا أن أصل الذبح في وهذه كانت عادة جارية في جميع البشر لا يختص العرب، المعبد أو القربان بإصطلاح أو الهيكل غالبا أمام الصنم أو ما شابه ذلك كان مكان من الحجر مرتب تذبح الذبائح هنا، وفي كثير من الأحيان كانت تحرق. يقال في أول الأمر في مكة هكذا كانت، يعني المشركون، فلذا سميت مكة. مكة باللغة القديمة عبارة عن المحرقة باعتبار إحراق الحيوان هناك، إحراق الذبائح. ولذا قبل الإسلام حسب ما يذكره المفسرون العرب الجاهلي كان يتجنب عن هذه الذبائح الثلاث، يعني لما يأتون للحج عليهم إحدى هذه الثلاث، بعضها دائما وبعضها إذا الهادي، يعني إذا ذبح الهادي يتركه يقول هذا لله، مراد لله إن ليس لي، يعني يخرجه عن ماله يجعله لله. ثانيا النذور، مثلا كان ينذر أن يذبح شاة عندما يأتي الحج فيذبح الشاة أيضا يتركها. صرح القرطبي بغيره بأن النذور ما كانت تؤكل كالقربان كالهادي كالأضحية. وثالثا الكفارات، الكفارات ما كانت تؤكل بس يعطيها للفقراء بخلاف النذور. النذور إذا كان للفقراء يعطيها ولا يتركها في سبيل الله. هذا بالنسبة إلى الحالة الموجودة قبل الإسلام. طبعا في الإسلام بالنسبة إلى الكفارات بغي الأمر على حاله، الشخص لا يأكل من كفارة نفسه يعطيه للآخر. بالنسبة إلى الهادي وبالنسبة إلى الأضحية نسخ ذلك فكلوا منها وأطعموا. ولذا المشهور المعروف بين عامة المهاجر فيه نكتة، فهموا أن هذا الأمر للنذر لا للوجود، والوجه فيه أنه أمر وارد في مقام الحاضر، لأن في العادة الجاهلية هو لا يأكل من هديه كما لا يأكل من كفارة نفسه. فلذا بما أن الأكل كان محظورا وممنوعا جاء الأمر الشرعي بأنه يجوز لكم كلوا. فإذا الآية المباركة فإذا انقضت الأشهر الحرم فاصطادوا يعني ها فكان الصيد حراما بعد انقضاء الأشهر صار فإذا حللتم فاصطادوا. كان الصيد حراما في حال الإحرام، فإذا خرج من الإحرام يصطاد يجوز له. بس هذا ليس معنى وجوب الصيد، جواز الصيد، يعني الحظر يرتفع لا الوجوب يجعل. أما تشكل في فهم المعنى من اللفظ، ولذا الآن إلا جملة في ذيل الآية المباركة لا أذكر وجوب القسمة إلا لعله فقيه شاذ أو فقيه. أنا المعروف بينهم جواز، والوجه في هذه النقطة. وكذلك النذور، كانوا يتركون النذور كما شاء. أما بالنسبة للإسلام، بالنسبة إلى الحد يجوز الإنسان أكله، يجوز التصدق، ويجوز له أن يطعم الآخرين بقية المؤمنين، ليس فيه محذورية وليس معناه وجوب ذلك كما قد يتصور. وأما بالنسبة للكفارة فلا إشكال أنه لا يجوز للشخص أن يأكل بنفسه، بل يتركه للمحتاجين يأكل. بالنسبة إلى مسألة النذور فقد جاء في كتاب القرطبي أن النذور أيضا لا يجوز الأكل منها، لكن إنصافا لم يثبت عندي ظاهرا النذور حسب النذر، ليس له قصد ظاهرا النذور حسب النذر لا أنه له خصوصية. يعني فالنذور قبل الإسلام كانت موجودة لا إشكال فيه، كما أن الإنسان حينما يراجع التاريخ يرى بوضوح كما الآن ذكرت لكم أن الشيء المنذور لا يرونه ملكا لهم، خصوصا إذا فسر بزعمهم وهذا لشركائنا. التعبير الموجود لشركائنا مثلان، يعني يشركون بالله بجعلهم شركاء لله سبحانه وتعالى. التعبيران هنا نقطتان في التعبير، تعبير لام لله لشركائنا، وقلنا الظاهر من لام في اللغة العربية هي من اللغة العربية أن حيوان الحل المغاضائنا فاز العام من الكل لخرج تحين ولي الوهم فيه غير فاضو يوما فعلا جعلت أن الشلان إذا شكتت من الكل بوف بهذا أوف كتاب مع الحمل كما هو جعل كده أنا صار أنا شلان مكان لا لأن تدعو تصف أن هناك منه سبب نورة ويجي مثلا يعني توفى يعني انتهى أجل المعين توفاته الله يتوفى الأنفس إلى آخر. أصلا كلمة الوفاة في أصل اللغة العربية يعني الكمال تمام. وليوفوا نذورهم، لم يقل أن هذه الشاة لله ولشركائنا. وليوفوا يعني لابد أن يوفي بالنذر، يعني كل ما التزم به على نفسه ينفذه خارجا يكمله نذور. حديث المشروع عن رسول الله ما كان من نذر نفان حكم في آية مالية دائما لنا ثلاثة طرق في فهم المال. الطريق الأول ملاحظة الدليل اللفظي، مثلا يستفاد من الدليل ملك ليس ملكا، مشاء بأي نحو من الإشاعة، تكليف. الأمر الثاني مثلا إذا كان هناك شيء باسم بيت المال، أي واحد ينذر شيئا يأتي إلى بيت المال. مثلا كان هناك في مكة المكرمة مكان معين، أي شخص ينذر شيئا يأتي إلى هذا المكان يدعه في هذا المكان. يعني السيرة العملية الواقع الخارجي هذا يؤثر كثيرا في فهم وجه المالية. يعني مثلا إذا فرمنا أن المسلمين مثلا أو أن رسول الله إذا أصاب خمسا في غنيمته يجعله في بيت المال، نفهم أن الخمس بيت المال، هل يجعل الخمس في بيت المال أم يجعله في بيته ويتصرف منه حسب ما شاء؟ هذا له تأثير مهم أيضا في ذلك، ونذكر إن شاء الله تطبيقاته في ما بعد. والنقطة الثالثة الواقع الخارجي الذي كان قبل الإسلام موجود، وهل الإسلام تصرف فيه أم لا، هذه نقطة مهمة. نحن قلنا في الأموال دائما هذه النقاط الثلاث نلاحظها. إذا لاحظنا الدليل اللفظي، الدليل اللفظي ما كان من نذر لله فسده، مثل الأستاذ قدس الله نفسه وغيره اعتمدوا على هذا ظاهر الدليل. لاحظوا هذا البحث في بحث الزكاة في كتاب سيد الأستاذ في أول الزكاة، قال أن منذور التصدق إذا نذر التصدق ببعض الغنم يخرج عن النصاب لا يتعلق به. هنا تلاحظوا هؤلاء فهموا بظاهر الدليل حكم التكليفية انصافا ظاهر الدليل هكذا، لكن أرادوا سبب ذهنيات الموجودة الحافظ بنفسه يذبح الناس. كان أن تكون النذور عند رئيس العشيرة هي مفتاح مكة، يعني بصلاة الباط سدنة الباطنة أو سقاية الحاج مثلا، لأنه تارة يتصور أن هذه العشيرة أو تؤتى مثلا للمسؤولين في مكة عنده نذور هو بنفسه يذبح. هذا الواقع الخاص. الأمر الثالث السيرة يعزلون الشاة إذا نذروه لله كما لا يأكلون من الهادي كما لا يأكلون من الكفار. هذا كان يعتبرون الملك، يعني بعبارة أخرى سيرتهم العملية مطابقة لما تلفظوا به في باب النذر. يستعمل الشخص أمورا يعني ألفاظا تدل على الملك لله علي، لام تفيد الملك علي تفيد الملك. ولذا نحن سبقا شرحنا مرارا وكرارا لابد من ملاحظة امرين: اولا الواقع الخارجي، ثانيا اللفظ المعبر عن هذا الواقع الخارجي. قد يكون بينهما تطابق قد يكون مخالف، لكن سعة وضيقا، يعني يتكلمون بشيء لكن عملا اوسع من ذلك او اضيق من ذلك. هنا نرى انهم كانوا يقولون لله علي لله لشركائنا لهبل مثلا، ثم كانوا يعزلون هذه الشاة لا يتصرفون فيها، ثم يأتون ويذبحون الشاة عند هبل او عند غيره ويرفعون اليد عنها تماما، يعني الشأن الفعلي لهم فقط ذبحها والا يقطعون الملك عن هذا لله هذا لشركائنا. لشركانا فيها تعبيران مشعران بالمن شركاء شريك المالك ولا لشركائنا ولله علي أن أفعل كذا أو لله علي أن أتبع هذا الحيوان. سيستفاد من حيث المجموع أن النذر الذي كان موجود عند العرب بهذه الشواهد التي ذكرنا وبالشواهد اللفظية والسيرة الخارجية هو يعتبروه ملكا لغيرهم كأنما خرج عن حياته ملكيته. هذه نقطة. ثم نرجع إلى لسان الدليل: ما كان من نذر لله ففيه، هل المراد به أن الشارع غير ما كان عند العرب؟ هذا بعيد جدا، بل الظاهر من هذا اللسان لسان التغيير لما عند العرب لا لسان التغيير. يعني العرب كان ينذر لله فجاء الشر قال ما كان من نذر لله. نكتو هنا كل نذر لغير الله لا ينعقب، النذر لابد أن يكون لله. تأملت النكتة الثانية: فما كان من نذر لله دليل تأسيسي حتی يفهم منه فقط وجوب الوفاء و اما الحكم الوضعي اصلا لا يستفاد منه. او ما كان لله من نذر فسده دليل امضائي وليوفوا نذورهم ولوف المشركين. خب الانسان المسلم اذا نذر ان يذبح في الحج لابد ان يفي به النذر. تأمل اذا نذر لله انه اذا وصل مكه مثلا يقرا القران، خب لابد ان يفي به النذر. من عباده من حيوان من ذبيحه كل ما نذر لله لابد ان يفي به. ولو الايه المباركه وليوفوا نذورهم في المشركين، الآية بالمشركين، لكن قطعا يجب وفاء النذر إذا كان مسلما، لكن بتغييره. المشركون كانوا ينذرون لله وللأصنام. الشارع قال ما كان من نذر لله فسده، يوفوا نذورهم إذا كانت لله، لغير الله لا يجب الوفاء، أصلا لا ينعقد هذا النذر. صار واضح؟ فنحن في تصورنا بل ما كان من نذر، هذه نقطة مهمة، يعني هذا أساس التصور في باب النذر مطلقا. نقلت لكم هنا لمناسبة بالبحث إلا تفصيله فينا. نحن في تصورنا ما كان من نذر دليل امضائي ليس تأسيسيا، فإذا كان امضائيا حينئذ في فهم النذر وماهية النذر يرجع إلى ما تعارف الناس عليه، يعني النبي إذا أراد تغيير ذلك لابد أن ينبه أن هذا المطلب باطل، لابد أن يكون النذر هكذا. ما غير حقيقة النذر وإنما قيد متعلق النذر ما كان لله، وأما ما كان لغير الله باطل فلذا لا يجب الوفاء به. ایفاؤه استیفاؤه ایفاؤه عبارت عن اکمالی خارجن، النذر الذي لغير الله لا يجب اكماله خارجا، لا يجب اتمامه خارجا، لا يجب اكماله في الخارج. هذا معنى الروايات المباركه. وكيف ما كان فالانصاف بعد هذا كله الصحيح ما عليه المشهور من فقهانا، اذا نذر التصدق بشاطئ لا تتعلق بالزكاه تخرج عن ملكه. طبعا اذا كان مطلقا مطلقا تخرج عن ملكه، واذا كان نذر مغير اجاء غلبي من السفر مغيدا، كما انه انصافا بناء على هذا الفعل يكون بمنزلة المال ثابتا في ذمة الشخص. لما يقول لله علي أن أفعل، ليس مفاده فقط وجوب الاتيان، بل مفاده بحسب الأخذ بالظاهر لا معلا، نلتزم بأن الفعل ثابت في ذمته. فالنتيجة في كل مورد قلنا الفعل إذا ثابت بعنوانه، یعنی اذا لوحظ ثبوت الشی فی نفسه فی ذمته، هذا اذا تعذر فی وقته یأتی فی وقت آخر، لان المهم وجوده. مثل ان یکون مدیونا لشخص الى شهره ثم حل الشهر ما عنده ما قف فی ما بعد، لانه ثابت. نه، اذا کان ثبوته فی الذمه به نحو صدور، هذا نحن نلتزم فی التکالیف هذا المعنى، او ثبوت اصلا نیست ثابتا فی الذمه كما عليه لعله المشهور، يعني المشهور يقولون الوجوب بعثون، ليس الوجوب، ليس معنى وجوب الصلاة ثبوت الصلاة في ذمتكم. لاحظوا التعبير، إذا قال أقم الصلاة بعثون صلى، ما مفاد صلى؟ قلنا فيها احتمالات، احتمال أنه يدل تدل الآية المباركة يدل التعبير على أمرين. أولا ثبوت المادة في الذمة، تأملوا كثبوت الدين. ثانيا هذا بلحاظ المادة، ثانيا إلزامه وبعثه لإتيان المادة. فصلي يستفاد منه أمران لا أمر واحد، مادة عبارة عن الصلاة، الصلاة ثابتة في الذمة كما أن المال ثابت في الذمة. ثانيا يبعثه بإتيان الصلاة، هذا الاحتمال الأول. فلذا بناء على هذا الاحتمال القضاء بالأمر الأول لا نحتاج إلى أمر جديد. الاحتمال الثاني وهو الاحتمال المشهور بينهم انه اصلا هنا ليس هنا دلالتون على الثبوت، مفاد هذه العبارة بعثون صلى، بعثون ليس اعتنى البعث، بعثون لاتيان الصلاة، لا ان الصلاة ثابتة في الذمة، ليس فيها معنى الثبوت في الذمة اصلا وابدا. المادة معنى ثبوت المادة في نفسها، والهيئة بعث الطرف لاتيان المادة. فلذا بناء على هذا القضاء بأمر جديد، ولذا بناء على هذا لا يجب القضاء عنه إذا مات مثلا إلى آخره. كل الآخر فقط كأنما بتعبير بعضهم الإنسان تارة يأخذ بيد شخص ويخرجه من الدار، وأخرى يقول له أخرج، نفس الشيء، كلاهما بعثون، ليس هناك شيء في الذمة. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث ما غبيناه في محله، وهو أنه انصافا بلحاظ المبدأ بلحاظ المادة ثبوتون، لكن لا ثبوت مطلق، نلتزم بدرجة وسطى من الثبوت، وهي الثبوت بلحاظ الصدور من الشخص، لا الثبوت في نفسه، لا انه ثابت كالمال، ولذا القضاء بأمر جديد انصافا، لكن ثابت في ذمته ولا بد من اسقاطه. اصلا معنى صله يعني جعله بعثه جعل الصلاة في ذمتي، لكن بنهد يصدر منه بمعنى الصدور منه. و اما في الامور المالية اذا قال لك علي 1000 تومان بمعنى الثبوت في الذمة، بلا نظر الى الصدور، لا ينظر الى الصدور، ينظر الى نفس استقرار في الذمة. فبالنسبة الى الموارد التي فيها مالون مقتضى القاعدة الذمة، الموارد التي فيها تكليف مقتضى القاعدة عدم الذمة. بهذا المعنى يقع الكلام في النذر إذا قال لله علي أن أصلي صلاة الليل، لام على في اللغة العربية تفيد الملك، والاعتبار كما ذكرنا مرارا وتكرارا سهل المؤونة، كما أن الاعتبار في الأمور الاعتبارية بالإبراز المقدار الذي يبرزه. فإذا قال لله علي يستفاد من هذا التعبير جعل على نفسه في ذمتي صلاة الليل، وهذا الجهل ليس مقيدا بالصدور، ظاهره اصل صلاة الليل، اصل الاستقرار، حقيقة الاستقرار. اذا هكذا هو ظاهر العبارة هكذا، لا دليل على ان نرفع اليد عن الظاهر الا بدليل قوي. بعد هذه المقدمات، فاذا كان المنظور فعلا، الفعل يستقر في ذمته و يثبت في ذمته ثبوتا مطلقا لا ثبوتا بلحاظ الصدور، ظاهر الاعتبار هكذا. فبنوان على هذا الوجه انصافا اذا فرضنا لم يأتي بالمندور في وقته يجب عليه القضاء، لا نحتاج الى دليل جديد، لان الشيء ثبت في ذمته، جعله في ذمته. فلذا اذا جعل امرا ماليا لله عليه مثلا اذبح هذه الشاة و عینه، حينئذ يجعل اولا هذا اخراجه من الملك بقرینه جاریه في العرف العربي قبل الاسلام، والاسلام اقره على ذلك. و اما الشيء الذي الان يستفاد من اللفظ صراحتا، و طبعا قبل الاسلام يستفاد بكلمه لام اذا كان هنا عين خارجيه، هو ثبوت ذلك في الذمه. اذا الصحيح بحسب هذا التحليل أنه بالنسبة إلى النذر إذا كان من الأعمال فالعمل ثابت في الذمة، وإذا لم يأتي به في وقت يجب عليه القضاء. وأفاد الأستاذ أن القضاء بأمر جديد وفي باب النذر ليس أكثر من وجوب الوفاء، لا ثبوت شيء في الذمة. تبين المناقشة في ذلك وأن الصحيح اشتغال الذمة بذلك. طبعا هناك روايات، بعد لم أقرأ الروايات، الإخوة يراجعون الجزء 16 من كتاب الوسائل في باب النذور، يستفاد انه جعل عليه صوما قال يقضيه فيما بعد، يوما مكان يوم موجود في روايه، لكن الاستاذ حملها على خلاف القاعده، وان القاعده الاوليه عدم القضاء لهذا المورد، نحن حملناها على القاعده، وان ما حكم الامام سلام الله عليه. طبعا لا يوجد مورد اخر الامام يقول لا يقضي النافر، موجود بقضاء النافر في باب الصوم، نحن في تطورنا الروايه على وفق القاعده لا على خلاف القاعده. وعلى وفق القاعده اذا لم يأتي الانسان بالنذر لابد ان يأتي مكانه يوما بعد يوم او عملا بمكان عمل، كما انه بالنسبة الى الاعياد الخارجية الظاهر الالتزام بالخروج عن الملك، نعم يحافظ عليها حتى به اصطلاح يذبحها مثلا في الوقت المناسب، يعني فيما تجب عليه ويستقر عليه. الان كيف ما كان هذا بلحاظ حقيقة النذر اجمالا و حاصله ثبوت الذمة في ذلك مطلقا بل والعين فيما اذا كان المنذور مالا من جملة المالية، هذا بلحاظ السيرة الموجودة. لأما هل هذه النذور المالية تدفع من الأمور المالية التي تدفع إلى الحاكم؟ انصافا لا توجد عندنا قرينة على ذلك. مثلا من باب المثال في الحج كانت هناك قرينة أن صغارة الحاج بيد مثلا مسؤول في مكة مثلا، لكن هناك مسؤول في الكعبة المشرفة يجمع النذور لا تاريخ لا يشهد بذلك. و ذكرنا سابقا في بعض الحضارات القديمة في مصر في يونان في هند في الصين كثير من الدول كانت هناك معابد و تذبح الذبائح، مثلا يأتون مثلا بحيوان كذا، مثلا في كثير من الحضارات الحيوان يقدم إلى رئيس المعبد، إلى مثلا زاهد العابد العالم الكاهن شخص و مثلا المسجد او شيء من هذا القبيل، سيقدم الحيوان له، هو الذي يذبح حسب الشؤون المعينه. فهذه قاعده ارتكازيه عندهم في كيف المسؤول، لكن هذه القاعده في العرب قبل الاسلام لم توجد، في الاسلام لم يوجد، لم يوجد هناك قرينه بانه المسلمون لما ياتون للحج يجمعون النذور. عبد المطلب اون چون ملک عام دیگه، ملک نیست، ملک خاص.
نه که مثلا توش طلا از زمان قدیم بوده،
میگن دفینه ای بوده گذاشت تو کعبه. این دفینه که حکم کنز داره اون احکام خود دیگه، چون خمس متعرض میشه. علاین لم یوجد هنا قرینتون ان هذه الاموال الثلاثه في الحج عند الجاهلين الهدي والنذور والكفاره، كفاره هم شكل ها تجمع عند رئيسهم عند شيخهم. ان شاء الله في باب الخمس نذكر. اصلا العرب الجاهلي كان يتصور ان هناك اموال خاصه بالحاكم، لنا المرباء بعد شنو والصفايا، المرباء والصفايا والنشيطة والفضول وما يحكم به، وحكمك بالنشيطة والفضول جمع بعض شعراء العرب جميع ما يختص بالحاتم قبل الاسلام، نشان نشانه في بحث الزقونس ان شاء الله. هذه انوار خاصة النذور الكفارات الهادي ما كان يرجع فيها احد الى امرائهم، اولا ما كان يرجع فيها احد الى بإسلام مسؤولي الكعبة، سدنة الكعبة، سدنة الحرم، مثلا الهادي يقدم له، الكفارات تقدم له وهو يدفع، كما ان في الاسلام ما صار، تأملوا، يعني قبل الاسلام لم يكن، بعدا في الاسلام الى يومنا هذا ما صار هذا الشيء، بل جعل الامر في كل هذه الثلاثة شخصية، فهو الذي يذبح الكفارات ويقسط، طبعا لا يأكل منه، هو الذي يذبح الهاد، لأما هو يأكل، أثناء الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بنفسه نحى، عدد كبير وقال نحن الآن صعب علينا تصوره، تقريبا 66 بعير نحرها بيده، وعلي بن أبي طالب تقريبا حدود 34 نحرها، يعني الآن نحن الآن نتصور إذا نريد إتيان هذا الأمر خارجا صعب 66 إبل إنسان ينحرها بيده في وقت الصعود على أي حال. وهذا الشيء الذي فيما بعد جرى عليه المجتمع الإسلامي لا يؤمن هذا، ولا في زمن العلم ولا في زمن الفقهاء، مثلا الشيعة يجمعون مثلا الهاد عند فقيه أو يجمعون الكفارات عند فقيه، لا، صارت هو يذبح صارت يوكل فقيه من باب التوكيل، يوكله في ذبح الكفارات. فالإنصاف أن النذور والكفارات ومن ذلك تبين الحال بالنسبة إلى الهاد، كل ذلك يخرج عن ملك الشخص إذا كان ماليا، عفوا كل ذلك خصوص النذور كفارات هذه لا، هذه بعد الإشعار والتغليب ذاك الشيء الآخر. وأما بالنسبة إلى النذور تخرج عن الملك، لكن الشخص يقوم بذلك، ليس فيه دليل على أنه من أموال الدولة. فالنذور كالكفارات توكيله، مثل که شما توکیه من بیر فقیه میدی یکی تو بردون بکنشه زرد آزانه لیت اکثر من توکیه. هادا کلوه به نسبت الى هاده الامور لیت تقریبا مشابه مع الزکار، و به ذالک ننتهی من هاده الامور و ندخل فی امر بعد یقف فی قبال زکار احتمالا و هو الخمس، غدا ان شاء الله تعالی ندخل فی بحث الخمس، لان الخمس اساسا من اموال الدوله. صلی الله علی محمد.